بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في كتاب الدعاء، أظن هذه المرة الثالثة في كتاب الرابعة في كتاب الدعاء، نعم. فكنا نريد في هذه المرة أن احنا نلخص ما مضى، لكن بنص كلام أهل العلم، بحيث يكون في شيء مكتوب على طريقة أهل العلم بعد أن شرحنا وفصلنا في المرة السابقة. لكن قبل أن نقول هذا، تتبقى مسألتين. المسألة الأولى، وهي مسألة استقبال القبلة في الدعاء، وهذه المسألة، أي مسألة استقبال القبلة في الدعاء، هي وردت في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستقبل القبلة في الدعاء. لكن الاستقبال هذا هو سنة، يعني ليس بفريضة، إنما هي من آداب الدعاء، أي من المسنونات أو المندوبات التي وردت كأدب من آداب الدعاء. وورد عنه أيضا، كما سوف نسمع بعد قليل، ورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو غير مستقبل القبلة. يبقى إذن ورد الأمرين، لكن استقباله للقبلة هو أكثر، زي رفع اليدين، نقول رفع اليدين هو أكثر الحالات. ورد أنه كان يرفع أصبعه، نعم، لكن أكثر ما كان في دعائه أنه كان يرفع يديه. عندنا بوب الإمام البخاري في باب رفع الأيدي في الدعاء، قال: وعقد البخاري في الأدب المفرد بابا، الحافظ بيحكي بابا رفع الأيدي في الدعاء، ذكر فيه حديث قدوم الطفيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن دوسا عصت الله. ده في الأدب المفرد بإسناد صحيح، لكن اللي بيحكيه الحافظ ابن حجر في شرحه للفتح. فقال: إن دوسا عصت الله فادعوا الله عليها، فاستقبل القبلة ورفع يديه. وهو في الصحيحين، أي أن هذا الحديث في الصحيحين دون قوله ورفع يديه. وبوب أيضا البخاري باب الدعاء مستقبل القبلة، فأورد فيه حديث الاستسقاء الطويل، وفيه قوله: ثم استقبل القبلة. يبقى أدي موطنه، لما الطفيل سأله أن يدعو على دوس، لأن دوسا هذه كانت تؤذي الله ورسوله، فقدم الطفيل بن عمرو وهو دوسي منها، من نفس القبيلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليها، فاستقبل القبلة ورفع يديه. الشاهد من الحديث هو رفع اليدين، وقلنا بوب الإمام البخاري، ده مزيد بقى، ده باب جديد، بوب الإمام البخاري باب الدعاء مستقبل القبلة، وأورد فيه حديث ومستقبل القبلة. وهذا الحديث الشيخ الألباني علق عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق عليه فقال: وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء. يبقى إذن تكلف الإنسان أن يستقبل القبلة هو من السنة، أو من السنة لما طلب منه أن يدعو فدعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أحيان يدعو على أقوام، وبعض أحيان يدعو لأقوام، كما دعا لثقيف صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم، اللهم اهد ثقيف وأت بهم، رغم أنهم آذوه أذى شديد، رغم أنهم آذوه أذى شديد، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري دعا لهم فقال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فقال: لا، لعل الله يخرج من ظهورهم من يوحد الله أو من يقول لا إله إلا الله. فإذا سمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو لأقوام، ويدعو على أقوام على حسب الحالة، على حسب الحالة الموجودة. إذن الدعاء لهم يكون هو المستحب، أي الدعاء للمخالفين والمعاندين والمكذبين يكون هو المستحب، إن كان ثمة تأليفا للقلوب، وإن كان ثمة رفعا لشبهة أن هؤلاء أقوام لا يريدون إلا الشر من الناس. ففي هذه الحالة لمصلحة التأليف وللأمل أن يخرج الله عز وجل فعلا منهم من يكون هو خير الإسلام، يستحب الدعاء للغير للمخالف بأن يهديه الله عز وجل ويشرح صدره للإسلام، وأن يعينه على اتباع الحق. كل هذه أدعية جائزة ثبتت في أحاديث كما سمعتم، أو ثبتت عن الأئمة. طيب، يقول: وفي صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسيرة قال: حدثني، احنا ليه بنجيب الحديث ده خدوا لكم؟ عشان استقبال القبلة ليس فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالش إذا دعوتم الله عز وجل فاستقبلوا القبلة، زي ما قال إن الله عز وجل يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعه إليهم، يستحي أن يردها صفرتين، فده كلام قول، لكن الاستقبال القبلة لم يأتي بقول، إنما جاء بمجموعة أفعال. فعشان كده بنحاول نشوف المواطن اللي هو فيها صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، عشان نطلع بالنتيجة اللي طلع بها العلماء، إن ثمت أن استقبال القبلة أدب من أداب الدعاء، وأنه أيضا يجوز في بعض المواطن عدم استقبال القبلة كما سوف يأتي. فده الغرض من احنا بنكثر من الوقائع في السنة. قال: حدثني، إلى آخر الحديث، قال: حدثني عمر بن الخطاب، مش الإمام مسلم ده، التابعي طبعا، قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة، أي استقبل القبلة وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم، لأن ده طبعا ده الموافق لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نعم، الثبات وذكر الله عز وجل هي سلاح المؤمن عند كل مواجهة، أي مواجهة كانت مع أي أحد كان، لازم المسلم أول ما يلهج وأول ما يتذكر هو ذكر الله عز وجل، وأن يتذكر من صالح أعماله ما قدم، فيدعو الله عز وجل أن يرفع عنه هذه الغمة. لأن إحنا من غير ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل طبعا يشمل الذكر باللسان ويشمل الطاعة نفسها، كما قلنا من قبل، الطاعة نفسها العمل بالشرع هو ذكر الله عز وجل، هو ذكر لله عز وجل. فبدون هذا، لو إحنا جعلنا قوة مادية قصاد قوة مادية، لا شك إن إحنا هنهزم أو هنمحى منذ أزمان كمان. فهو المؤمن ليس له سلاح إلا بأن يكون دائما الاتصال بربه سبحانه وتعالى. فده عشان كده ده هديوم إن هو ساعة الملمات تجد إيه؟ تجد الذكر والدعاء، لكن مش ساعة الملمات تجد الصراخ والعويل وتجد الهلع وتجد نقل الأخبار التي تثبط الناس والتي تحبط الناس وتجد المخذلين ومن ذلك. لا، ساعة ما يكون في شدة يبقى هنا تظهر الطاعة، تظهر الطاعة الحقيقية لله عز وجل. قال النووي في الشرح: وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين، وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين. وفي البخاري في كتاب المغازي: يبقى هو رفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه حينما سأله الطفيل بن عمرو أن يدعو على دوس فدعا عليها، ورفع يديه حينما نزلت بالمسلمين نازلة في غزوة بدر فنظر إلى عدد المسلمين ونظر إلى عدد المشركين. والله عز وجل لو تذكروا في غزوة بدر فعل أمرا عجيبا سبحانه وتعالى، كما في آيات سورة الأنفال: فقللهم في أعينهم، يعني قلل المشركين في أعينهم والعكس، وكثرهم في أعين المشركين. قلل المشركين في أعينهم عشان لألا يصيبهم الهلع. ولذلك الصحيح إن أنت في أثناء اللقاء، أيا كان اللقاء، أيا كان أنت تلاقي من أو تقف أمام من، لا تمعن النظر ولا تدقق النظر فيه حتى لا يصيبك هلع. ما تعودش إيه تستعرض الجنود وتبص لعددهم وأولهم وآخرهم إلا لو أنت بتخطط، ده موضوع تاني. وما تعودش تبص الإمكانيات الضخمة وجسمه العريض والطويل ومن ذلك، لأن كثرة النظر بدون ما تكون أنت بتعمل قصادها حاجة، في إنسان بينظر عشان يدعي عليه إن ربنا سبحانه وتعالى يعجزه، ويدعي عليه إن ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الهلع والخوف، لكن في واحد عمال يبص ويتأمل يقول لك كل ده أنا هقدر عليه، كل البني آدم ده كل ده أقدر عليه. فكل ما يبص ويقعد يتأمل في قوته كل ما هو يصيبه إيه؟ هلع وفزع، كل ما يصيبه هلع وفزع. فأنت تشغل نفسك بأن تعد نفسك وتشغل نفسك بذكر الله أفضل من أن تدقق النظر في عدوك وفي المخالف لك لألا يؤذيك بما تنظر إليه. طيب، وفي كتاب المغازي من صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود، طبعا أنا بختصر الإسناد طبعا، مش أوله عمرو بن ميمون طبعا. قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة. طبعا الحديثة دي حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فين؟ لما صلى في الكعبة، فانبعث أشقاهم فذهب فأتى بسلة الجزور كما قلنا لكم من قبل، فوضعها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يستطع أن يرفع صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت فاطمة فنزعته من عليها. هنا حينما قام صلى الله عليه وسلم أقدم عليهم جميعهم يدعو عليهم رجلا رجلا، يدعو عليهم رجلا رجلا، وقد حدث ما دعا به صلى الله عليه وسلم، فرآهم كما دعا في قليب بدر، كما دعا عليهم واحدا واحدا. فطبعا ده مما يجوز فيه الدعاء. قلنا أن الدعاء يكون على أو لي، يعني يكون لدوس أو على دوس أو ثقيف أو على ثقيف أو على هؤلاء، ده على حسب اختلاف الأحوال، لكنه لو دعا عليهم ما كان مخالفا للسنة وما كان مخالفا لشرع الله عز وجل. أما إن كونه يدعو لهم فقلنا هذا لمصلحة شرعية أخرى. قبل أن نترك البخاري هنقول إن الإمام البخاري برضو بوب بابا، باب الدعاء غير مستقبل القبلة. يبقى بوب بابا الدعاء مستقبل القبلة، وأورد فيه حديث إيه؟ أورد فيه حديث الاستسقاء، خذوا بالكم. قال: ثم استقبل القبلة، وبوب بعده بابا، باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان فوق المنبر يوم الجمعة، فجاء إليه أعرابي فقال له فطلب منه أن يدعو الله عز وجل بالمطر فدعا صلى الله عليه وسلم، فهذا يشبه أن يكون دعاء الاستسقاء، ومع ذلك دعا وهو على منبر دون أن يستدر مستقبل القبلة، يعني دعا مستدبر القبلة صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة الأخرى لما جاءه الرجل فقال له غرقت الزروع وغرقت الأراضي، فدعا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم أيضا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو، وكان هذا لا يمكن أن يعتبر هذا إيه دعاء استسقاء، كما قلنا ده من الأدلة التي تدل على أن الإمام والمأموم يرفع يديه في يرفع يديه يوم الجمعة في أثناء الجمعة نفسها، يعني لأن الجمعة الثانية له دي ما كانش استسقاء، إنما كانت طلب لأن يكف الله عز وجل أو إيه أن تكون الأمطار ليست عليه إنما على الأكام والضرائب وغير ذلك، مش عليهم هم، اللهم حوالينا لا علينا، يعني تنزل حواليهم على الزرع وتستفيد بها مش عليهم هم نفسهم. يبقى إذن إيه بوب بابا باب الدعاء غير مستقبل القبلة، ده اللي احنا أردنا به إن احنا نقول إن استقبال القبلة من السنة، استقبال القبلة من السنة وهو مستحب، وفي بعض المواطن لو أنه لم يستقبل القبلة يكون أيضا غير خارج عن السنة، لكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو مستقبل القبلة. طيب، وفي كتاب الجنائز للشيخ الألباني بيحكي الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول أي شيخ الإسلام يعني يقول فهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل، لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. وطبعا هو الجملة فيها تجوز، يعني كلمة يستحب أن يصلي إليه وفرض عليه، طبعا يقصد استقبال القبلة. يعني يقول فهذا أصل مستمر، اللي هو إيه اللي هو استقبال القبلة في الدعاء، فهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. طبعا هو هنا وقال يستحب أن يصلي إليه، استقبال قبلة في الصلاة مش استحباب، لكن يعني تجوز في العبارة مش مشكلة يعني. ويقول هذا أصل مستمر، نعم هو في معظم الأحوال كان يستقبل قبلة، لكن ثبت عنه في مواطن أنه لم يكن يستقبل قبلة صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الألباني في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، معيش بالشيخ الألباني، الشيخ الإسلام ينقل عن شيخ الإسلام تيمية، يعني في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام تيمية يقول فإن المعروف عن مالك وغيره وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعية إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، فإنه يستقبل القبلة. يقول المعروف عن مالك وغيره وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعية إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، فإنه يستقبل القبلة. كما عرفتم أن السلف نفسهم بعضهم يقول يستقبل هو الأصل، وبعضهم يقول أنه برضو لو ما استقبلش مش هيخرج عن حدود السنة. يعني تعرفين أن السلف المراد بالسلف هم إيه؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني السلف دول مش طائفة معينة، مش طائفة محصورين في زمن معين، إنما السلف دول فهم يعني عبارة عن منهج، وليس هم جماعة وليس هم محصورين في زمان، إنما هو طريقة معينة لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفهمونه كما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. طب وهل يلزم الإنسان أن يفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شرط؟ أين هذا الشرط؟ نجده في كتاب الله، الوارد في كتاب الله تزكية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين نجد في كتاب الله أننا يجب أن نفهم مثل فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان؟ نجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى اشترط سبحانه وتعالى لصحة إيمانهم أن يؤمنوا إيه؟ بمثل ما آمنوا به، بنفس ما آمنوا به، بنفس طريقتهم. فلذلك لا نقول أن الله عز وجل زكاهم وفقط، إنما سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان أحد ولا يقبل اهتداء أحد إلا بنفس الطريقة التي اهتدوا بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقولوا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده حال اجتماعهم، أي حال إذا اجتمع الصحابة واجتمع السلف على قول. أما إذا اختلفوا فالأمر فيه سعة، أما إذا اختلفوا فالأمر فيه سعة، ويكون الأخذ بمن معه الدليل، ويكون الأخذ بمن معه الدليل. يبقى إذن هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم ومنهجهم من الأئمة هم أهل الهدى، حتى لو وصل بهم الأمر إلى عصرنا الحالي، حتى إذا وصل الأمر إلى عصرنا الحالي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى دول رضي الله عنهم ورضوا عنه، دول رضي الله عنهم ورضوا عنه اللي هم السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، أي الصحابة، لأنهم كان الصحابة إما مهاجرين إما أنصار، صح؟ إما دول إما دول، مهاجرين والأنصار. قال والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى اتبعوهم بإحسان ده فضل الله عز وجل. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هم منهم لكن لم يلحقوا بهم في الزمان. فإذا نحن نقف عند فهم السلف ولا يمكن أن نتخطاه إذا كان باتفاق، إذا كان باتفاق. أما إن لم يكن باتفاق واختلفوا فالإنسان سعى في أن يأخذ من أقوالهم بحسب الدليل، بحسب من وفقه الله عز وجل فيهم منهم من بالدليل. طيب آخر حاجة، بس آخر موضع ننقل منه، وهو كتاب بدائع الصنائع للكساني، بدائع الصنائع للكساني الحنفية، من كتب الحنفية المشهورين يعني. يقول فإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة، ده بيتكلم في الاستسقاء مش خطبة الجمعة يعني، الاستسقاء يعني. فإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة ويشتغل بدعاء الاستسقاء، والناس قعود يستقبلون بوجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء. يعني الناس يفضلوا برضو مستقبلين القبلة في الخطبة والدعاء، لأن الدعاء مستقبل القبلة أقرب إلى الإجابة، فيدعو الله ويستغفر للمؤمنين. انتهى كلامه. طبعا هو قوله أقرب استقبال القبلة، يقول استقبل لأن الدعاء مستقبل القبلة أقرب إلى الإجابة، فيدعو الله أقرب إلى الإجابة، لأن ده واضح من المواضع اللي هو صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الاستسقاء وفي غيرها، يعني في وقت المحن وفي وقت الطلب الخاص للدعاء، فأنه كان يتكلف صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة، وهو لا يتكلف إلا لعمل مستحب، لأنه هو صلى الله عليه وسلم نزهه ربه أن يفعل العبث، يعني هو لا يعبث صلى الله عليه وسلم، لا يعبث يعني لا يفعل فعلا لا فائدة منه أو لا يرجى من ورائه شيء. فهو لما يتكلف صلى الله عليه وسلم وبيوقف الناس ويتكلف أنه يعتدل ويستقبل القبلة، هذا يدل على أن فعلا استقبال القبلة من الأمور التي تدخل في استجابة الدعاء. الأمر المسألة الأخيرة قبل أن نملي، كنا نملي، وهي مسألة طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير. طيب طلب الدعاء من الغير الوارد في السنة والثابت في السنة في أكثر من موضع هو أن طلب الدعاء من الغير، أن تطلب من غيرك أن يدعو لك، سواء من أمور الدين أو أمور من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، هي من الأمور المستحبة الثابتة، سواء ثبتت عنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم أو ثبتت من صحابته بمحضر منه هو يقرهم على هذا صلى الله عليه وسلم. فمما ثبت منه هو نفسه صلى الله عليه وسلم حديثين: الحديث الأول حديث الوسيلة، حديث الوسيلة الحديث الأذان، إذا سمعتم أذان فقولوا كذا وكذا وكذا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة لا تبتغي إلى عبد وأرجو أن أكون أنا هو. يبقى الحديث في كم، في كم فائدة؟ في أنه هو طلب منهم الدعاء، هذه فائدة. والفائدة الثانية أنه آثر نفسه عليهم، يعني إذن في أمور الآخرة ما فيش إثار، ما تؤثرش أخيك على نفسك، أمور الآخرة فليتنافس في ذلك المتنافسون، وليتنافس في ذلك المتنافسون. فهو لم يعطي لأحد بل آثر نفسه عليه على أمته، لأن هي لا تنبغي إلا العبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجى أن يكون هو هذا العبد. يبقى إذن في الحديث طلب الدعاء. طيب، وفي الحديث الآخر، الحديث الثابت صحيح مسلم، الحديث الآخر صحيح مسلم اللي هو بتاع التابعين المشهور اللي هو يأتي بعده، نعم نعم ويسنا، اللي هو لما عمر قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن إيه، أن تدعو له، يعني يسألك أن تدعو له، تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم. ويس القرآني ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي بعده، وسأل ابن عمر، سأل عمر أن يسأله الدعاء، وقد فعل عمر كما ثبت عند مسلم. يبقى هنا في المسألة دي هنا بيطلب أن يدعو له، بيطلب أن يدعو له. طيب، يبقى ده من النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابته بحضوره حدث ولا حرج. فهذا حديث 70,000، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي فقال أدعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم، فسأله الدعاء. والحديث الآخر، حديث ثاني، حديث المرأة التي كانت تتكشف، كانت تصرع فتتكشف، فقالت فادعوا الله لي ألا أتكشف. لما قال لها أدعو لك أو تصبري، قالت إيه؟ أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. طبعا الحديث في كلام آخر من جهة أخرى في مسألة الطب، وهل الطب التداوي واجب أم لا، لأن هنا لم يوجب عليها تداويا، لكن الاستدلال به ضعيف رغم أن الاستدلال به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الاستدلال مش يعني لا يغلب قوة الأحاديث التي تأمر بالتداوي، عباد الله تداووا. فلأن الحديث لم يثبت أنه كان في ساعتها هناك دواء، ما ثبتش أن كان في دواء للصرع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمرها بأن تتداوى من الصرع أساسا. لكن المهم الشاهد من الحديث أنها سألته الدعاء وهو أقرها ودعا. وفي المرأة الحديث الثالث أو الرابع، أم أنس لما قالت أدعو الله لأنس أن يطيل من عمره ويزيد في ماله، فدعا الله له بزيادة عمره وزيادة إيه؟ أولاده وماله، فطال عمر أنس، طال عمر أنس وأنجب من الأولاد والأحفاد على ما أظن كان 99 حاجة زي كده. فهذه المواطن، وفي مواطن أخرى أيضا كانوا يطلبون الدعاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعضهم يطلب منه وما كان ينكر عليهم أو يبين لهم أن الأفضل ألا يطلبه. احنا قلنا بس طبعا دي 4 أمثلة، لكن هو في ما لا يقل عن 8 حالات أو 8 أمثلة، لكن هذه تكفي. يعني قلنا هذا لأن بعض أهل العلم أو بعض المشايخ المشهور عنهم أنهم يقولوا أن الإنسان لا يطلب الدعاء، وأن ده قد يكون قدح في التوكل أو شيء من هذا القبيل، لكن ده لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وده لا يحفظ عن إمام من الأئمة أن طلب الدعاء من الغير يعتبر مكروه أو لا يجوز. لكن هم المشايخ يعني ده كلام في العصر الحديث، يعني كلام مش من عند الأئمة يعني، وما فيش ما يمنع من هذا. لا، ده دعاء لابن عباس، احنا بنتكلم على أن حد يطلب الدعاء. وابن عباس ما قالوش ادعي لي، ابن عباس ما قالوش ادعي لي، لكن في دعاء في أمثلة كثيرة طلب الدعاء نعم ثابتة زي اللي احنا قلنا عليهم. طيب دي المسألة الثانية اللي هي مسألة طلب الدعاء من الغير، وإحنا نقف هنا لأننا يعني في عجلة من أمر يعني على أن إحنا إن شاء الله المرة القادمة نمل يعني. لكن قبل أن أترك المكان معيش في سؤال، سؤالين يعني مهمين أجاوب عليهم يعني. ما هو وقت المساء، ما وقت أذكار المساء؟ هل بعد صلاة العصر حتى العشاء أم بعد صلاة المغرب حتى العشاء؟ دي هتأتي هتأتي، ما احنا شغالين في كتاب الأذكار، لكن على كل المتأكد ان هو من بعد الغروب، لكن من بعد العصر يسمى مساء، ومن بعد الظهر أيضا يسمى مساء. المساء يبدأ بالزوال، المساء يبدأ بالزوال لغة وشرعا. فلو هو قال أذكار المساء من العصر ما كان عليه شيء، لكن احنا بننصح الناس كما سوف يأتي يعني في كلام هنرجح ان هو يقولها ابتداء من المغرب، ليه؟ خروجا من الخلاف بس. لكن هو لو قالها بعد العصر ما كان عليه شيء، بل هنجد في الأذكار أذكار ينص على انها تقال قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، زي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة، أو مطلق التسبيح فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فمطلق التسبيح والدعاء المنصوص عليه هذا، فده منصوص عليه أن ده يقال قبل. لكن على كل أذكار المساء تبدأ من العصر وتنتهي في الفجر، وتنتهي فين؟ تنتهي إلى قرب الظهر، إلى قرب الزوال يعني، مش الفجر، تنتهي إلى قرب الزوال. يعني أذكار المساء، معيش لخبط، أذكار المساء تبدأ من العصر وتنتهي في الفجر نعم، وأذكار الصباح تبدأ من الفجر وتنتهي قرب الظهر، وتنتهي قرب الظهر. لكن هيئة تفصيل ليه احنا قلنا الكلام ده وده كلام، اعتمدنا في الكلام ده على اللغة وعلى أنه لم يأتي في الأحاديث ما يخالف هذا. صلاة السنة الرباعية، هل هناك تشهد أوسط؟ حيث يقول البعض بأنه ليس فيها تشهد أوسط لعدم التشبه بالصلاة المكتوبة. صلاة السنة، السنة الرباعية، السنة الرباعية زي إيه؟ زي صلاة إيه؟ صلاة العصر قبل الظهر، نعم. لكن هو الصحيح إن هو صلاة السنة الرباعية دي يصليها مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل والنهار، أنا عارف أن كلمة النهار فيها كلام لكن دي صحيحة، صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى. فعشان كده سألت إيه الصلاة الرباعية، لكن هو ما ورد فيها من رباعية فإنها تصلى ثنتين ثنتين. في سؤال، دي عبارة عن ورقة من الجريدة، جريدة الأهرام يوم 5 أبريل 2011، شيخ الأزهر يقول السلفية المتعصبة خوارج العصر، وبعدين تحتها التيار السلفي يبدأ حياته السياسية بسبعة أحزاب. ويعني من اليسير جدا ان احنا يعني نفتح كلام سواء مع شيخ الأزهر او غير شيخ الأزهر، يعني حيث لم يكن مسموحا للناس بالكلام كنا نتكلم، فما بالنا والأمر مسموح، فالأمر الكلام أيسر وأيسر. لكن الأيسر من الكلام إن إحنا بدل ما نقول إحنا وهم، إحنا نتعلم الصح، يعني نكون حريصين أن إحنا نتعلم إيه هي أصول السلف الصحيحة فنتعلمها ونعمل بها، فنعرف ما إحنا نعمل بالصح هنعرف الخطأ. إحنا كما شرحنا لكم إن السلف ده ما هوش مخصوص لا بزمان ولا بمكان ولا بجماعة، ده هم اللي بيحاولوا يعملوا كده عشان يزرعوا الفرقة، لكن كل إنسان مسلم لازم يكون بيؤمن بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن صحابته صلى الله عليه وسلم لو أجمعوا أو اتفقوا أو فهموا فهما فلا يمكن لأحد أن يخرج عليه هذا الفهم، هذا الكلام لا يخرج عنه أحد، لا يخرج عنه لا سني ولا صوفي ولا إخواني ولا أي أحد. لو أنت سألت أي أحد فقلت له ما تقول في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام؟ لقال لك كل هذا على العين والرأس. فهذه دعوة كل يقول بها. اللي يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ان السلفيين او من نحى نحوهم او اللي هم بيحاولوا يقسموهم بيتمسكوا بهذا، يعني بيجعلوا الاصل ده اصل لا يخرجوا عنه البتة، يعني لا يتقدموا بين يدي هذه الاشياء. لكن الاخرين ممكن يتقدموا بين هذه الاشياء بحجة ان الشيخ لم يفهم هذا، او بحجة ان الواقع لا يتقبل هذا، او بحجة ان عقولنا يعني صعب ان تلتزم بهذا، او بحجة ان هذا يخلق لنا مشاكل اذا قمنا بها. يعني مسائل ايه؟ ايمان القلوب. لكن ان كان على الدعوة فالجميع يقول هذا، الجميع يقول هذا. الامر الثاني اللي احنا عايزين نفهمه ان الامة، امة الاسلام، لا من قبل ولا من بعد ولا الان، قامت على فئة واحدة. أمة الإسلام تقرأ التاريخ لم تقم على السلفيين بس، ولم تقم على الإخوان بس، ولم تقم على الصوفية بس، ولم تقم على الأشاعرة بس، إنما أمة الإسلام قامت بأبنائها جميعا. يعني أمة الإسلام، أمة الجهاد، قامت بجميع أبنائها. لا يمكن ولن تجد أنها قامت على أكتاف فئة واحدة، لأن كل دول يجمعهم رابطة الإسلام. الخلاف الذي بينهم أيوة خلاف حقيقي وخلاف أصولي، نعم صحيح، لكن هل هذا الخلاف يؤدي إلى الفرقة والتنابذ والتناحر وأن نقتل بعضنا بعضا؟ لا طبعا، لا طبعا. إنما هذا الخلاف يحتاج إلى صدر واسع وسعة أفق، ويحتاج إلى إيه؟ إلى من يتعلم ويدرس حتى يستطيع أن يدعو إلى ربي بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كنا إحنا مأمورين إن إحنا ما نناقش أهل الكتاب، نناقشهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فما بالنا مع أهل قبلتنا؟ يعني ما بال الشدة مع أهل قبلتنا؟ فهذه الشدة لا تأتي بشيء، الشدة عادة يلجأ إليها المفلس، يعني يلجأ إليها من تكون حجته ضعيف، ده يلجأ بقى لإيه؟ لتوزيع الاتهامات بالجهل وكذا 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 إلى آخر الكلام. لكن لما نأتي عند الحقائق، هذه الحقائق، هو ده الإسلام في أبسط صوره. الإسلام عبارة عن كتاب وسنة، والسنة منزلة من عند الله عز وجل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أنزل الكتاب وأنزل الحكمة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أو قال كما قال في حق أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن الحكمة منزلة كما أن القرآن منزل بالضبط، ومع الكتاب والحكمة يأتي عمل الصحابة ومن بعدهم ومن معهم ومن سار على طريقهم. إذا أجمعوا على أمر فلا يجوز لأحد أن يخرج عنه أو يحيد عنه. الفرق في التطبيق كما قلنا. دول هؤلاء يعتذروا بأن الواقع لا يسمح لنا، ويعتذروا بأن احنا هنكون موضع حرج وأن هم يستهزئوا بنا، يبقى إذن المسألة مسألة قلوب. والآخرين يعتذروا بأن عقولهم مش قادرة تهضم الكلام ده. فطب هل يكفروا؟ لا مش هيكفروا، يوجدوا أي أصول بحيث أن الأصول دي تبرر لهم الخروج على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عشان ما نقعدش بس ايه احنا نخش ندخل معهم في نقاش الكتاب والسنة والصحابة. كلهم يقولوا نعم امين، احنا اللي فاهمين كتاب والسنة والصحابة اكثر منكم، لكن المحك الذي يبين الناس هو الثبات على ما جاء في الكتاب والسنة واجماع الصحابة والسلف، من ايه؟ من إجماعات أو من حق ينبغي علي أن يقول به. لكن الـ يعني عايز أقول أن يعني التطاول زي ما الشيخ الأزهر بيتطاول، يعني التطاول ده يعني عايز أقول لو هو من جهة ذات وجاهة
لكان يستحق ان احنا نفرد لها رأيا ومحاضرات لكي نرد. لكن هو النهاردة اللي احنا ربنا من علينا بنعمة لا يمكن ان نجحد هذه النعمة. النعمة ايه بقى؟ ان ربنا ارانا جميعا مسلمين ونصارى ومسيحيين زي ما يسموهم وكفار وعلمانيين وكل دول، ان كان في حكومة ضالة بتضلل الناس بالاعلام بالاعلام، فكانوا بيوهموهم ان السنية دول عبارة عن مجموعة من الاوباش هيطلعوا عليكم ياكلوكم وطلعوا اسنانهم وحرموا كل حاجة حتى المية نفسها تبقى حرام. وكانوا بيوهموا النصارى ان المسلمين يطلعوا عليكم يذبحوكم، وكان نفس الكلام يوهموا المسلمين النصارى يطلعوا الى اخر الكلام. وكانوا بيقولوا عن الناس اللي في التحرير في عز ما كانوا هم بيقتلوا وبيضربوا، كانوا بيقولوا دول الناس شوية ناس مرتزقة معهم اجندة، زي السفيه الكبير اللي قال الكلام ده، معهم أجندة خارجية، والأجندة دي بناء عليها كل واحد فيهم بياخدوا 100 يورو. للأسف حسن يوسف اللي كان بيقول الكلام ده سن سفيه يعني، وكانوا بياخدوا وجبة كنتاكي يعني الاتنين مع بعض. طب يا ريت كان كل الشعب راح كان عسكر في ميدان التحرير 18 يوم في 100 يورو، يعني بكام؟ 1800 يورو، ده يعني حاجة، ده الدنيا كلها يعني. فهو الاعلام ده نفسه هم اكتشفوا انه كان بيعمل ايه؟ بيضللهم، صح؟ يبقى ما نرجعش احنا لو لحسنا النعمة دي ربنا سبحانه وتعالى هيذيقنا آلاما، هيرجع تاني العصر تاني يذيقوننا نفس الآلام. النهاردة عايزين ينسخوا الكلام ده خالص ويطلع شيخ الازهر في ثياب الرجل العالم، واحنا نقول بس خد بالك، بس ده عالم، خد بالك قبل ما تتكلم فيه ده عالم. لا، ما هو ده كان من الإعلام اللي قبل ما يسقط الطاغوت بساعتين، وربنا وفقه أن يقول هذا، طلع بيان هو والمفتي أن ده أمير المؤمنين ولا ولي الأمر ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز. بعدها بساعتين كان هو واخد أول طيارة وماشي. فهو عايز أقول أن مفيش مؤهلات تخليه يتكلم، لا مؤهلات علمية، معروف أنه هو ضح أساسا، والشهادة اللي هو خدها دي واخدها من فرنسا، كلهم خدوا بالكم عشان يرتقي سلم الأزهر لازم يكون جاي من هناك أساسا. منين؟ من السربون. فده من إيه؟ من مسخ العقول اللي عايزين يضحكوا علينا، إن العقيدة الإسلامية ويبقى شيخ يقود المسلمين يما ياخد شهادته من أوروبا، يعني نفس عقدة الخواجة لغاية. لا، عشان كده الإخوة نفس الكلام الإخوة النهاردة يقول لك بس مشايخ السعودية بيقولوا، ما دام مشايخ السعودية قالوا يبقى ده لا يمكن. طبعا مشايخ السعودية على العين والرأس، طبعا الواحد لا يحيل عنه، لكن تشعر انهم عندهم عقده الايه؟ الخواجه، يعني تكون حاجه كل حاجه مستورده، يعني مهما تقول له من ادله يقول لك بس المشايخ هناك ده رايهم بصراحه. ما يقولش مثلا مشايخ العراق، مشايخ اليمن، لا مشايخ السعوديه، حيث ايه؟ المال والقوه. احنا معلش دي حاجه اوتوماتيك، اساسا اوتوماتيك عندنا. فاحنا عندنا، فهو ما عندوش حتى المؤهلات العلميه اللي تجعله ان هو يتكلم. يعني لو سالته ما اشعري وما غير، ما درسهاش. ده إنسان أساسا يعني هو ما عندوش مؤهلات في الدنيا، لم يثبت على حق، ولم يكن رجلا صادعا بالحق عشان يقول لا استنوا بس خدوا بالكم الرجل ده عنده مصداقية لازم نستمع لكلامه عشان نرد عليه، ما فيش. فإحنا مش عايزين يعني نرمي النعمة ربنا أنعم بها علينا. هو ده كان من ضمن الإعلام اللي بيروجه لهذا الرجل اللي سرق البلد وسرق الأعمار وطلع مبارح هيعيط بقى ويدمع، والشعب يقول لك بس بصراحة يعني عايزين نراجع الموضوع ده ثاني يعني لانه بدا يعيط يعني. فهو كان ممن يروج لهم. لو شفنا المؤهلات العلميه، مفيش مؤهلات علميه ضحله خالص، واخد يكفي انه واخد من السربون في ايه؟ في الفلسفه، في علم الكلام، يعني حاجات ابعد ما تكون عن انه يستدل بايه او حديث. واحنا عارفين ازاي بتصنع لهم الكلام، بيصنع لهم الكلام لان عنده مدير مكتب وعنده ناس تحت ايديه بيعملوا مباحث ابحاث وعملوا، فهو ماشي تبع ما يوجههم، عايزين كذا فهم يطلعوا له من الكتب ما ايه؟ ما يريده. زي الاخر بقى التاني اللي هو الاعلم بقى، العالم بقى، بس عالم لم ينتفع، اللي هو المفتي. انا اعرفه شخصيا عن قرب، هو يعرفني عن قرب، انا اعرفه عن قرب اساسا قبل ان يكون مفتيا، طبعا مش بعد المفتي، قبل ان يكون مفتيا، ونعرفه من 30 عاما يعني. هو على نفس شاكلتي هذه، هو بيعمل ايه؟ هو قاري كتب قد كده يعني من هنا لغايه السقف، ده حقيقي. ويحفظ جزء كبير منها يحفظها، ده حقيقي برضو، ده كلام صح، بس اتضح ان كل ده وظيفته عشان ايه؟ عشان انت تقول اي قول يقول لك اه قال بيه فلان اهو، اي قول قول له يمين شمال ارمي نفسي من هنا انزل انط هنا يقول لك فعلا الكلام ده قال بيه واحد اهو، اهو كتاب قال بيه. اصبح ده هو وظيفة الدين النهاردة، توظيفه لمن؟ للي يقعد على الكرسي، قول انت بس واحنا نطلع لك. فدول الناس احنا مش هنشغل انفسنا بيهم، يعني كل ما هم يطلعوا في الجرانين هم قبل كده كنا حابسينهم، لانهم بقى اسكتوا عشان انتوا بقى ايه من العصر البائد، ويعني استنوا شويه نشوف هنعمل فيكم ايه، طلعوهم النهارده ليه؟ عشان يسلطوهم علينا احنا، فاحنا مش عايزين نشغل بيهم. يعني هو يقول سلفيه العصر متعصبه ومش عارف ايه وخوارج هذا العصر، هو لا يعرف خوارج ولا يعرف متعصبه ولا يعرف حاجه خالص، ده انسان ضحل خالص، يعني اقل من الضحل يعني. فيقول اشعري المذهب، عايز يعرف يعني ايه اشعري المذهب ومتريدي العقيده وتصوف الجنيد. احنا نقول اخر حاجه، خلينا في الثالثه، اشعري المذهب ده ومتريدي العقيده، الاشاعره والمتريديه دول اناس لم يوفقوا في قضيه الاسماء والصفات باعترافهم، هم بيقولوا ان مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. يبقى أسلم، خلينا مع الأسلم، الأسلم يعني الأسلم الذي يقربك إلى الله عز وجل. وأخطأ أيضا الأشاعرة والمتردية، أخطأوا خطأ فاحشا في مسألة الإيمان والكفر، فعندهم خطأين رئيسيين في مسألة الأسماء والصفات وفي مسألة الإيمان والكفر. هذه الأمة غلبت الأمة دي وأكلت بعد أن كان لها مجد إلى سنة 23، يعني احنا بنتكلم في وقائع مش بنتكلم في تمثيليات أو بنتكلم في أحلام. الأمة دي كانت تسود الأرض كلها، وكانت أوروبا القائمة الوقت دي كان بتؤدي الجزية لها للسلطان اللي قاعد في الأستانة في تركيا إلى سنة 23، لغاية سنة 23 أساسا. فاحنا مش بنتكلم على حاجة من 2000 سنة أو حاجة ما قبل حقبة التاريخ أو أمريكا. أمريكا كلها على بعضها عمرها كم؟ 200 سنة. 200 سنة يعني حاجة تحفة يعني خالص، كلها على بعضها 200 سنة. 200 سنة نصهم حرب العبيد، نعم حرب العبيد، الحرب الأهلية الأمريكية دي قام بسبب إيه؟ بسبب العبيد. مين اللي عايز يستعبد الناس؟ طبعا حد هيفتكر يقول دول المسلمين المتطرفين السلفيين يعني. لا، اللي عايز يستعبد الناس الامريكان، الولايات الجنوبيه هي اللي عايزه تستمر على العبيد، على ان هم يستعبدوا الناس اساسا. هو قامت الحرب عشان كده، حرب الاهليه الامريكيه. فالشاهد عايزين نقول عليه، عايزين نقول ان احنا مش بنتكلم عن حاجه، بنتكلم عن تاريخ واقع. فاذا الامه دي قامت، لكن اللي نخر في الامه حاجتين عشان تاخدوا بالكم، حاجتين: الصوفيه والارجاء، التصوف والارجاء. التصوف والإرجاء دول اللي أكلوا الأمة لغاية ما أقعوها جابوها على الأرض. بالإرجاء قالوا للناس إيه؟ لا حرج عليك، مجرد أن تؤمن خلاص بقى، ما تشغلش بالك بقى الأجهاد وبتاع، يعني حتى لو ما جاهدتش وما بصتش وما عملتش وما قطعتش الله عز وجل، كل ده يروح في حلاوة حب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، بمجرد أن تنطق الشهادتين في النهاية أنت داخل الجنة. فخلاص لا عليك أن أنت تنصر دينا، تجتنب محرما، تفعل واجبا. فنقضوا الجهاد، فنقضوا قصدي الطاعات، وأصبحت أمة مفلسة. الأمة إمتى تغلب؟ لما تنتشر فيها المعاصي، لما تنتشر فيها المعاصي أساسا. الأندلس ما وقعهاش إلا إيه؟ اللي وقع الأندلس إيه؟ لازم تقروا التاريخ جيدا، لازم تقروا التاريخ جيدا. اللي أوقع الأندلس المعاصي والشهوات، نعم المعاصي والشهوات. طيب، والحاجة التانية اللي نخرت في الأمة التصوف. تصوف بقى لهم بقى أهم حاجة أنت ترضي الشيخ، جهاد وبتاع ده لحسب ما هو يشوفه، إن شاف في المنام حلم كلام من ده، مدام أنت الحضرة تمام 100 100 والمش عارف اللي اسمها الخرقة 100 100 وبتلبس بتاع التصوف 100 100، لو كلهم كده خدوا بالكم كلهم كده، بس احنا اتفقنا ان احنا هنعتبرهم هملا مش هنذكرهم عشان ما نشرهمش، كلهم كده واكثر من كده. ما دام انت بتعمل الحاجات دي كلها يبقى انت على الطريق. طب ده العدو داخل، ده العدو خارج، ده مش عارف ايه، اهم حاجه ان انت تكون مع ربنا، توكل على الله يا عم، انت مع ربنا. ومفهموا الناس إنه ده التوكل على الله عز وجل، إن أنت تترك العدو وتترك الظلم وتترك المعروف عن المنكر، هو ده التوكل على الله. ما دام أنت بترضي الشيخ وبتحضر الحلقات، فالاثنين دول وقعوا الأمة. الاثنين دول لما تقرأ بقى التاريخ بالتفصيل وتحط العنوانين دول تحت نظرك، هتلاقي ما من كارثة إلا وتعود إما للإرجاء وإما تعود للتصوف. لكن اللي يهمنا عشان إحنا نحق الحق، أي تصوف هو؟ أي تصوف هو؟ تصوف الإمام الجنيد. الإمام الجنيد ده كان من أئمة العلم أساسا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من النقل عنه ويكثر من الثناء عليه، لأنه فعلا كان عالما عاملا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي تصوف هو؟ هل هو تصوف عمر المختار؟ هل هو تصوف عبد القادر الجيلاني؟ هل هو تصور هؤلاء؟ يا ليتهم، يا ليتهم كانوا متصوفة مثل هذا، كنا دعونا الناس الشعب كله أن يتصوف على طريقة عمر المختار. عمر المختار بس فضل يحارب الطلاينة كام؟ 20 سنة، عدوا عليه 274 معركة في سنتين. في سنتين من سنوات العشرين دي 274، يعني كان بيعمل ايه يعني؟ يعني كان بيجيب رجال منين واسلحة منين وقوة منين عشان يوصد دولة عاتية زي دي وهو معاه حصنة والبنادق اللي معاهم دي كأنها ايه؟ كأنها شوم، عامل زي الشوم. لما تبص البندقية وتبص اللي مع الطلاينة، تبص للصور حتى تقول دول الناس طالعين يهرجوا، يعني دول الناس بيهرجوا بينكتوا رايحين يضيعوا نفسهم. طب ايه اللي كان بيحدث؟ هو حيرهم 20 سنة. اقروا كلام القادة الطليان في عمر المختار وحينما أسر عمر المختار، مش الفيلم يعني، مش بحكي الفيلم ده، الواقع القصة. فهو وحينما أسر عمر المختار، عمر المختار الصوفي اللي هي زوايا وتكايا السنوسية الصوفية، هو ده اللي عمل الكلام ده. هي دي الصوفية، ادي الصوفية اللي هم يخشوا ان هي ترجع مرة ثانية، لمجرد ان الناس في ليبيا علقوا اليوفض دي وقالوا احنا احفاد عمر المختار، الاوروبيين بيقدموا رجل ويأخروا رجل، وبعدين ما تطلع الطيارات تضرب مين؟ تضرب المعارضة، يقول لك غلط، ما غلطنا هنعمل ايه؟ هم تسرعوا وفرحوا وضربوا نار في الهواء فضربناهم، بنحسب ان هم دول عدو. كأن طب القذافة عمره بيضرب نار في الهواء؟ يعني التانيين دول ما بيضربوش نار ولا بيعملوا اي حاجة خالص؟ يعني ولا مرة ضربوا بتوع القذافي عن طريق الخطأ نيران صديقة. نيران صديقة مع مين؟ مع المجاهدين. كل ما المجاهدين طالعين في حتة تطلع عليهم الطيارات تدكهم، يقول لك معلش حصل غلط، هنعمل ايه؟ هم انتوا تسرعتوا المرة دي، فهم بيقدموا رجل واخروا رجلي بس، اشتفهم ليه؟ لان هم اول ما طلعوا قالوا احنا احفاد، كفايه بس انتسبوا عمر المختار، قالوا احنا احفاد عمر المختار. دي خليت الاوروبيين نعمل ولا ما نعملش في بترول وفي ثروه وفي مواضيع كبيره. لكن عايز اقول ان هي دي الصوفيه، فان كانوا يعنون بان هذه الصوفيه فنعم مرحبا على العين والراس، ودي اللي رفعت راس المسلمين في القديم وفي الحديث. اما ان كان معنى الصوفية هي عبارة عن خزعبلات وأشياء تعزل الإنسان، هو ده اللي بيعملوه، تعزل الإنسان عن واقعه، هي دي ملخصة، إن الإنسان ينعزل عن واقعه، عقله ده يحطه في إيه؟ في بوتقة من الجبس كده بعيدا عما يحدث حوله، وعقله بس ده رفع منه إيريال، الإيريال ده موجه ناحية الشيخ بس، بس مشوفش في حياته كلها إلا الشيخ، قال يمين يمين، إن شاء الله ارمي نفسك يرمي نفسه، طلع كل مالك طلع كل ماله عند الشيخ بس. فطبعا هي دي اللي هم بيشجعوا عليها، واللي بيحضر الموارد بتاعتها السفير الامريكي، نعم ده صحيح حقيقي، واللي كان هتلر بيوزع منشورات باسم محمد هتلر، وكان الاخوة قصدي المسلمين بيغتروا فيه، الناس كده محمد هتلر، ونابليون كان بيلبس العمامة ويحضر الموالد دي، بس لما حصل الجد رمى العمامه وابو العمامه وطلع وضربهم بالقنابل ودخل الجامع الازهر بالحصنه. عايزين نقول ان هي دي الصوفيه، هي دي الصوفيه في وجهها القبيح، ودي الصوفيه في وجهها العظيم اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. فان كانوا يعنون بالامام الجنيد هو هذا، فطبعا هذا حق ما بعده حق. اما كونهم بقى عايزين يغلوشوا على الناس بان احنا اشاعره وانتوا مش عارفين وانتوا سلف واحنا خلف. فده كلام لا طائل من ورائه غير انهم عايزين ايه؟ يستنفذوا قوى الشباب فقط. بس يستنفذوا قوى الشباب. احنا مقلناش اللي يكون مرشح لرئاسة الجمهورية يكون اشعاري ولا يكون سني ولا عايزه مسلم خلاص يجي على اي حاجة. يعني يجي اشعاري يجي مسلم يجي اي حاجة. ما صلاح الدين كان اشعاري. صلاح الدين الايوبي كان اشعاري قح. يعني اشعاري مذهب متمسك بمذهبياته. وكان مفتي مين؟ ابن قدامة. ابن قدامة الحنبلي السني اللي هو سني سني قح. لان هم شايفين قدامهم هدف وشايفين قدامهم عدو حقيقي وفاهمين عقيدة حقيقية ان الكفر لا يلتقي والايمان في اي درجة من الدرجات. وان هم لو تمكنوا منا ما ابقوا منا لا اشعريا ولا سنيا ولا صوفيا ولا حتى بتعفول حتى ولا اي حد هيبقوا عليه. لان هو ربنا اللي حكى كده ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فده اظن انا ده ما عندي يعني ملخصا لان انا يعني احنا نقول احنا افضل ان احنا لا ندخل في مثل هذه الاشياء مع ناس مثل هؤلاء. حكم رفع اليدين في دعاء خطبه الجمعه. ما احنا بقى دي خلاص قلناها. ما احنا قلناها يا اخوانا المره اللي فاتت. مش احنا قلناها؟ الصحابي لما انكر على الخليفه اما كان يشير بيديه فقال قبح الله هاتين يديه. ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفعل هكذا يشير. نعم ده صحيح. الصحابي بيخبر عما رأى صح. زي ما عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فإيه فقد كذب صح. ومن اللي أخبر أنه بال قائما؟ حذيفة وغيره في الصحيح وغيره أخبروا بأنهم أنه سلم بال قائما. فكل يخبر بما يعلم. فكل يخبر بما يعلم. ده لو افترضنا مع أن ده في كلام محتاج لمراجعة. وانا اقول لكم ايه اللي هيؤدي للمراجعه. ده لو افترضنا ان الامام الخليفه كان يدعو لكن هو كان يطيح بيديه يشاور كده ويشاور كده ويشاور كده. فالناس بتتلخبط. الناس هتتابع ايديه بتجري ورا ايديه ولا بتجري ورا بقه ولا ايه. فحتى هو الاشارات الكثيره دي بيخلي الناس تتشتت. وده من علم النفس خدوا بالكم. بيستخدموا الاشارات في الحديث لهدف ما. يعني كوسيلة للإقناع يبقى إيديه وعينيه ووشه بتستخدم لإقناع من أمامه. فدي طريقة. فهو ما يقعد يطوح كده من وشمال المستمع بيتلخبط في إيديه. إيديه فيها ساعة تلفت نظره للساعة ما شاء الله ساعة كبيرة كده أو ساعة صغيرة أو ما فيش ساعة. يقولك يعني مش لابس ساعات خالص ولا خاتم ولا أي حاجة. فتلاقيه ايه عمل كده بان بلوفر مثلا مش افاقه الناس كده حقا. فهو قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن ان يشير هكذا. وانا ارجح انه كان يفعل هذا. كان يطيح بيديه ومات النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيرفع يديه في الدعاء. انا هذا ما ارجحه. لكن حاضر سلام. لكن لو حتى اتضح انه كان بيدعو فالصحابي بيخبر عما رآه. المهم يعمل زي الامام. المأموم ايه اللي يمنعه؟ المأموم معاه نصوص عامه في رفع اليدين صح. في معاه نصوص عامه في رفع اليدين. ولا يمكن ان يعتبر ان امام الجمعه ده امام. يعني افترض عايزين نقول هب انه لم يثبت في الجمعه رفع اليدين. طب المأموم الامام بيعمل كده. هل مأموم سنه او فرض انه يعمل كده؟ لا. يعني ما يقول انما جعل الامام ليؤتم به ده مش امام صح. اللي على المنبر ده مش امام. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبره. ده يقصد ايه؟ امام الصلاه. مش يقصد اللي هو واقف على المنبر. اما ان قالوا فده موقف النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده مش قوي. لان ممكن نقول اللي يفعل مثل فعله اي الامام. الامام ما يقف على المنبر يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المأموم عنده أحاديث ما لا حصر لها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.